الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعض الدرس 21 من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. قال رحمه الله: القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن. قال: اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه، فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة، ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين، وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه. فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية، والناس تختلف في قبول العلم والعمل، كما أن الأراضي تختلف في الاستفادة من الماء والمطر. فانظر إلى نفسك أيها المسلم، من أي النوعين أنت؟ هل هو ممن يقبل العلم ويقبل العمل، أم من الذي يقبل العلم ولا يقبل العمل، أم من الذي يقبل العمل ولا يقبل العلم، أم من الذين لا يقبلون لا العلم ولا العمل؟ فإذا كنت ممن يقبل العلم والعمل فهذه أكمل المراتب، وهي مرتبة الأنبياء والمرسلين والصالحين. وإن كنت ممن يقبل العلم ولا يعمل فهذا حال سيء، شبه أصحابه باليهود لأنهم علموا ولم يعلموا. وإن كنت ممن يقبل العمل لا العلم فقد شبه أصحابه بالنصارى لأنهم عملوا ولم يعملوا، يعني عملوا ولم يعلموا. وإن كنت ممن لا يقبل هذا ولا هذا فحال الكافرين، وبين مستقل ومستكثر، فبعض الأراضي طيبة وبعضها فيها من الطيب وبعضها صبخة لا خير فيها. وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أراضي طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها، كالأراضي بحسب حالها. ومنها أرض تمسك الماء ولا تنبت الكلى فينتفع الناس بالماء الذي لا تمسكه فيشربون وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية فيشربون ويسكون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندهم من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين. وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. يدل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض فأصاب منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث في حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله عز وجل كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بينما مثل الشرك بالشجرة الخبيثة، ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه ووهنه، كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها، يعني أدنى شيء يقيدها ذلك البيت. العنكبوت تعمل لها بيتا، فأدنى شيء يحصل عليها يقيدها ذلك البيت، وربما لا تستطيع الفرار منه. فكذلك المشرك حاله كحال العنكبوت، يتخذ من شركه بيتا ومأوى، وإذا بذلك بتلك الفتنة تقيده في الدنيا والآخرة، في الدنيا بعدم قبول الحق وبضيق الصدر وسوء الحال، وفي الآخرة في النار، نسأل الله السلامة والعافية. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. زد على ذلك أنه بيت إذا أردت أن تشبث به لا تجد فيه معادا ولا ملجئا، لا يتماسك. وهو أوهن البيوت وأوهاها، وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. وكذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع عمله. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها، كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله، منطلق الإرادة، حرا عن رق المخلوقين، غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم، ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفه الطير ومزقته كل ممزق. ذكر في هذا المقطع ثلاث أمثال ضربها الله عز وجل. الأول المؤمن الذي هو على صراط مستقيم، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لا يستوون. والثاني العبد الكل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، وهذا حال المشرك، هو متمرد على مولاه، يأمره بالتوحيد لا يأتيه، يأمره بالصلاة لا يأتيها، يأمره بالزكاة لا يؤديها، يأمره بحفظ الفرج لا يأتيه، إذن هو أينما وجه لا يأتي بخير. وفي الآخرة كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إيش من حياة لمن هذا حاله. يعني لو فكرت تفكير في مثل هذا الأمر ربما لتخوفت منه، فضلا أن ترى هذا الحال. يعني كيف لو أن أحدهم قفز من طائرة، لا نقول من السماء، من طائرة من العلو، أو قفز من فوق عمارة 10 دور، كيف سيكون حاله؟ سيصل يتكسر، وربما صار مثل العجينة. أما هذا كأنما خر من السماء فتخطفه الطير، هذا يأخذ منه هذا يأخذ منه، وتلقي به الريح في مكان سحيق بعيد ومهاوي مردية، نسأل الله السلامة والعافية. بينما المؤمن محفوظ بحفظ الله له، منصور بنصر الله له، معزز بإعزاز الله له، وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات، كما قال الله عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني ضرب للآلهة مثلا بالذباب، الذباب أدنى مخلوق، هذه الآلهة التي تعبد من دون الله ما تستطيع تبعد الذباب من عليها، بل ربما يغطيها الذباب إذا غطيت بالعسل والحليب ونحو ذلك مما يتقرب به إليها. والله عز وجل قال بعضهم، قال الشافعي: كنت عند أحدهم فقال لي: لماذا خلق الله الذباب؟ قال: فلم أستحضر إلا أن أقول له ليهم به الجبارين، ليهم به المتكبرين. فهذا الذباب إن يسلبهم شيئا مما يعطى لهم لا يستنقذه منه، ضعف الطالب وهو الحجر المعبود المربوب من دون الله عز وجل، والمطلوب هو الذباب. الطالب ضعيف لعجزه، والمطلوب ضعيف لخلقته. فإذا كان هذا الطالب ضعيف لعجزه فكيف يكون إله؟ كيف يكون رب؟ كيف يدعى من دون الله؟ كما هو حال الآن الذين يدعون العيدروس والبدوي والدسوقي وابن العجيل وفلان وفلان، هؤلاء في قبورهم عجزوا عن نفع أنفسهم فضلا عن نفع غيرهم. فلو قدر أنهم من أهل التوحيد ما نفعوا أحد، فكيف إذا كان بعضهم ربما من المتصوفة الذين هذا حالهم تعظيم القبور وتشييد القبور وصرف العبادات لها من دون الله. وهذه الأمثال لا تظن كانت عند أن تنزل على قريش يفقهون معناها، ولذلك يقولون: انظروا إلى محمد يسب آلهتنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لآلهتهم: هذه كلاب، هذه حمير، هذه كذا. عندنا السب أن تقول لفلان مثل هذا الكلام، لكن لما كان يقول: هذه لا تنفع ولا تضر، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وكذلك مثل الذي مثل العنكبوت اتخذت بيتا، وكذلك قول الله عز وجل، ماذا الآية التي فيها أن يعني يمد يده للبئر ليستقي، لا يذكروني بها، التي في سورة له دعوة الحق: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كباسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فعند أن تأتيهم مثل هذه الآيات وهذه الأمثال وهذه العبر يقولون: سب آلهتنا، وهو أبلغ السب. نعم، هو أبلغ السب أن هذا الحجر يعبد ويدعى وينظر له ويذبح له ويخاف منه، وأن تقول لهم: هذا حجر، هذا أصم، هذا أبكم، هذا لا ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره. قال: وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مليات، أو في نسخة من مئات، الألوف منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء؟ وهو مع هذا الغرور، نعم، وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة، كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه، يعني لرفع نفسه أن تكون على هذا المستوى السيء، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا هو، ولا يرجو ويخشى إلا هو، وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة، ويطمع في حياة أطيب منها. وهكذا ستجد هذه الأمثلة العظيمة. قال: ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها، تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للشمس، ومن خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل، مكان مرتفع. المزرعة لما تكون في وادي يصيبها الوخم وتصيبها الأدواء وتفسد، بينما لما تكون في مكان مرتفع الشمس تأتي عليها والريح تسفوها والماء القليل ينفعها والماء الكثير لا يفسدها. أما التي في الوادي إن نزل ماء غزير يبست، والماء القليل ربما لا تنتفع به لأن أرضها فيها شيء من الرمل ونحو ذلك، وكذلك هواؤها، ولذلك تأخر نضجها أو يقع في يعني ثمرتها نوع من الأذى ونوع مما يؤدي إلى فسادها. فالشيء الذي ينسب إلى الله فيه الخير العظيم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، بركة عظيمة، فإن لم يصبها وابل فطل، الطل تنتفع به لعظيم صلاحها، تنتفع بالطل. فهذا حال المؤمن. وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء، مع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن من انقطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادت عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره، فكيف تكون حسرة هذا المغرور؟ يعني إذا وقع في الشرك يعني يصير كالجنة التي أحرقت مع يعني طول سنه ورقة عظمه وكثرة أولاده، يكون في حسرة. فهذا المشرك يحبط الله عز وجل جميع عمله. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وله فيها من كل الثمرات، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فيصبح لا شيء، قهر وهم وغم. وهذا هو حال المشرك. الآن قد يرى أن عنده أعمال، فإذا مات وجد أنه لا عمل له، أي حال هو وأي سوء هو. ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره، فكيف تكون حسرة هذا المغرور وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل. هنا الأثر عن ابن عباس، عن عبيد بن عمير قال: عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. كلام طيب، يعني أن الشرك يحبط العمل. قال: وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فيا ويحه بعدما كان بستانا زاكيا زاهيا أصبح تالفا قد آيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها، فقد ذكر الله عز وجل صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل، وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهي. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه العياء فيجده سرابا، ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الريح فذرته فلم تبقي منه باقية، كما قال الله عز وجل في وصف المؤمن: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وبعدها: ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمؤمن في نور حتى في شدة الظلمة، والكافر في ظلام حتى في شدة النور. وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفر فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة، وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له فإذا وصله ولم يجده شيئا تقطعت نفسه حسرات ووجد الله عنده فوفاه حسابه. بقي قليل لكن قد أخذنا شيئا من الوقت، إن شاء الله في وقت آخر.